الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فذلك فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. قد مر معنا أن الأوقية هي مقياس لعد الدراهم، المقياس لعدد من الدراهم عند العرب. الأوقية تساوي 40 درهما، والنش يساوي 20 درهما، فكان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونشا، يعني 12 أوقية ونصف. والمقصود أن 12 أوقية ونصف، الأوقية 40 درهما، و12 أوقية ونصف إذن تساوي 500 درهم. 500 درهم كان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقفنا عند في أحكام المهر والصداق أن المهر هو الذي تستحقه المرأة، إما أن يتقرر للزوجة المهر كاملا ما تستحقه المرأة من المرء من المهر. له أحوال: إما أولا أن يتقرر للزوجة المهر كاملا، وهذا يحصل بالدخول الحقيقي بالزوجة. اتفق أهل العلم على أن الزوجة تستحق المهر كاملا إذا دخل بها الزوج وجامعها، لقول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فالله تبارك وتعالى نهى الزوج أن يأخذ شيئا مما أعطاه للمرأة إذا طلقها، واعتبر الأخذ منه بهتانا وكذبا وإثما، ذلك لأن المهر في مقابل حل الوطأ، ألا وهو الإفضاء، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وهذا يكنى به عن الجماع. وقد استوفى الزوج حقه في الدخول، فتقرر للزوجة جميع المهر، تقرر للزوجة جميع المهر المتقدم والمتأخر، الآن في وقتنا المعجل والمؤجل، إذا دخل بها الزوج. فإذا دخل بها الزوج استحقت المعجل والمؤجل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قال ذلك ثلاثا: فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل أو استحل من فرجها. قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإذا كان جميع المهر يتقرر بالدخول في النكاح الباطل، فمن باب أولى أنه يتقرر في النكاح الصحيح. يعني الرجل امرأة تزوجت أو زوجت بغير إذن وليها، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، زوجت نفسها دون إذن الولي، دون إذن أبيها أو دون إذن أخيها في ترتيب الولاية التي ذكرناه ترتيب الولي، نكحت بغير إذن وليها وتزوجت ودخل بها هذا، الآن هل هذا النكاح باطل ولا يترتب عليه آثار النكاح؟ النكاح باطل لكن يترتب عليه الآثار، ألا وهو: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فالمرأة التي تتزوج بدون إذن ولي النكاح باطل يفرق بينهما، لكن هل لها مهر ولا لا؟ لها المهر بما استحل من فرجها، لها المهر. فإذا كان المهر يتقرر بالدخول في نكاح باطل، فما بالكم بالنكاح الصحيح؟ فلا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء كما سيأتي بإذن الله تعالى. إذن الدخول بالزوجة الوطئ يوجب المهر كاملا من المؤجل والمعجل كاملا، تستحق بذلك المرأة المهر كاملا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، متى تستحق المرأة المهر كاملا؟ في حال موت الزوج قبل الدخول في نكاح صحيح. في حال موت الزوج قبل الدخول في نكاح صحيح، إذا كان المهر مسمى في العقد، مات أحد الزوجين قبل الدخول، فالمرأة تستحق المهر كاملا باتفاق الفقهاء. وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني واحد عقد على امرأة، تم العقد، بعد شهر مات لم يدخل بها، هل هذه المرأة لها المهر كاملا؟ نعم، لها المهر كاملا. تستحق هذه المرأة بعد موت هذا الرجل المهر كاملا. فلذلك إذا كان المهر مسمى في العقد تستحق المهر كاملا. طب إذا كان المهر لم يسمى في العقد، اللي هو نكاح التفويض، لم يسمى المهر، قال خلاص تزوجت على مهر لكن لم يسمى. فالإمام أبو حنيفة هو الصحيح مذهب الإمام أحمد، وهو قول عند الإمام الشافعي قول، لكن القول الآخر عند الإمام الشافعي أنها لا تستحق، بل لابد من أن يمسها. هنا إذا كان المهر لم يسمى في العقد، يعني قال لها مهر لكن ما حددوا 1000 أو 2000، ومات الزوج ولم يدخل، فالإمام أبو حنيفة قال تستحق مهر المثل. وعرفنا سابقا مهر المثل، مثل مهر مثيلاتها من قريباتها، من أخواتها، مثل من عماتها خالاتها، هذا سمى مهر المثل. والله أختها تزوجت 2000 3000 4000، خالتها عمتها المتوسط، هذا اسمه مهر المثل لأنه لم يسمى المهر في العقد. واستدلوا على هذا بحديث علقمة، وهذا حديث عظيم لطيف المعنى أيها الإخوة، أخرجه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث علقمة، قال أتي عبد الله بن مسعود في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها. تصور المسألة، امرأة تزوجها رجل يعني عقد عليها ثم مات عنها، الآن هذا الرجل لم يفرض لها صداقا، ما حدد لها صداقا معينا، قال ولم يكن دخل بها، لم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه فقال أرى. لا، ما الفتوى في هذا؟ امرأة فعلا، ويحدث هذا وسئل كثيرا، رجل فعلا خاطب عقد العقد ومات عن زوجته، حال السير ما هذه المرأة ماذا تستحق؟ ماذا لها وماذا عليها هذه المرأة؟ أقول لك عقد اليوم ومات غدا، ماذا لها وماذا عليها هذه المرأة؟ قال عبد الله بن مسعود أرى أن لها مثل صداق نسائها، لها المهر كاملا مثل صداق نسائها، يعني مثل مهر أختها خالتها عمتها اللي هو مهر المثل هذا. قال أرى أن لها مثل صداق نسائها ولها الميراث، ولها الميراث وعليها العدة، على عدة الوفاة. هذه فتوى عبد الله بن مسعود، قال عليها العدة كاملة، امرأة عقد عليها اليوم مات الذي عقد عليها غدا، عليها العدة 14 أيام، عليها العدة ولها الميراث، لها الميراث كاملا، ولهن ثمن مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذا ما عنده أولاد لها الربع مما يملك، مع أنه عقد عليها البارحة وتوفي اليوم، لها الميراث، تأخذ الميراث، تأخذ ولو لم يدخل بها، ما دخل بها، طيب ما هو عقد عليها، لها الميراث كاملا، لها نصيبها كاملا من الميراث. قال ولها الميراث، إذن عليها العدة 4 أشهر 10 أيام، لها الميراث. قال ولها مثل صداق نسائها، فلها المهر كاملا. فشهد معقل ابن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق، امرأة يقال لها بروع بنت واشق، بمثل ما قضى عبد الله بن مسعود، فكبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن تستحق المرأة المهر كاملا هنا في الحالة الأولى، الدخول الحقيقي بالزوجة الجماع. ثانيا موت أحد الزوجين، موت الزوج قبل الدخول بنكاح صحيح، قبل أن يدخل، إذا قلنا دخل لها المهر كاملا، إذا مات كذلك الزوج قبل أن يدخل كذلك لها المهر كاملا، المؤجل والمعجل، وكذلك لها الميراث، نصيبها من الميراث، وعليها العدة. الآن المسألة الثالثة، الخلوة الصحيحة بين الزوجين ولو بدون جماع. الخلوة، وهذه مسألة أرجو التركيز فيها، لأن فيها مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بين أخذ ورد. الآن الخلوة الصحيحة بين الزوجين ولو بدون جماع، الخلوة الصحيحة، إذا حصلت الخلوة الصحيحة بين الزوجين دون جماع، فهل لها المهر أو نصف المهر؟ قالوا، وذهب الإمام أبو حنيفة لهذا القول، والشافعي في المذهب القديم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو المروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة، أن المرأة هذه لها المهر كاملا، امرأة خلى بها الزوج دون جماع لكن خلى بها، فقالوا هذه المرأة طلقها بعد ذلك لها المهر كاملا. وقال زرارة بن أوفى، قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر والعدة. قال أن من أغلق بابا، يعني الخلوة مع هذه المرأة التي عقد عليها، قال أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر كاملا والعدة. ابن قدامة ذكر إجماع الصحابة، لكن هو متعقب بما سيأتي من خلاف، هو متعقب بما سيأتي من خلاف. وكذلك ذكروا أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ولو لم يحصل هناك جماع أو وطئ. وقالوا إن قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال الإفضاء بمعنى هنا الخلوة، الخلوة، وقالوا الخلوة مظنة الجماع والمسيس، فإذا حصلت الخلوة، ويحدث هذا عندنا في وقتنا أن الرجل يعقد على امرأة اللي بيسميها المجتمع الآن خاطبة، لا هذا عقد زواج قبل الدخول، ورأتي إلى بيتها ويزورها، وربما يغلقون الباب، يغلقون الباب. على هذا المذهب لو طلقها لها المهر كاملا، يعني نعني بالمهر كاملا المؤجل والمعجل كاملا، على هذا المذهب، مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد، الشافعي في القديم مشهور مذهب الإمام أحمد، وهو قول مروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة. والقول الثاني أنها لا تستحق جميع المهر إلا بالوطئ، وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي في مذهبه الجديد، وهو مذهب ابن حزم، ومروي من الصحابة عن ابن عباس، كان ابن عباس يقول في الرجل إذا أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها قال عليه نصف الصدق. قال ولو أخذ الستور قال عليه نصف الصدق. وابن مسعود يقول لها نصف الصدق وإن جلس بين رجليها ما دام لم يحصل الوطأ. وهذه يعني هاتان روايتان عن ابن عباس وابن مسعود فيهما كلام يعني الإسناد ضعيف. فلذلك أيها الإخوة القول الأول قول قوي ترى، وقال به جمع من أهل العلم، بل ابن قدامة وإن كانت عقب في هذا نقل إجماع الصحابة على أنه إذا أرخيت الستور إذا أغلقت الأبواب ولو لم يحصل وطأ قال هذا فيه المهر كاملا، فيه المهر كاملا. فلذلك لا يتساهل في هذه المسألة. دائما الناس يعني في حال حتى بعد العقد البعض يتشدد والبعض يتساهل. البعض يتشدد بعد عقد الرجل على المرأة، الشاب على المرأة، فبعض الآباء حتى بعد أن عقد على ابنته يصر إلا أن يجلس بينهما. يعني لما يأتي هذا الرجل الذي عقد على تلك البنت الأب يجلس ما شاء الله في نفس المجلس، ظل طول الجلسة ما شاء الله جالس. لا، هذا زوجته في حكم الزوجية الآن لكن قبل الدخول. فالآن أنت لا تشدد ولا ترخي الأمر. فبعضهم لا يترك الأمر على الغارب، يترك الحبل على الغارب، فيخرج الآن هذا معها، يخرج هذا الرجل الذي عقد على تلك البنت معها ويغلق الأبواب ويرخي الستور ولا مبالاة. لا، نحن نقول في هذه المسألة لا تشدد ولا تتساهل. يعني لو فتح الباب ما حصلت خلوة الآن، لو فتح الباب وكذلك كان الرجل كل مدة أو المرأة يعني هي أم زوجتي تذهب وتجيء كل مدة حتى لا تحصل الخلوة الكاملة، لا حصل الأمر الذي فعلا يسمى هذا وحصل فراق اسمه طلاق قبل الدخول. وينبغي أيها الأخوة ألا يتساهل في هذا. كثير من الناس باسم أنه هذه البنت عقد عليها يمكن تخرج مع هذا يمكن كذا. يا إخواني الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن الناس لا يتكلمون، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. تخيل أن هذا الشاب وطئ تلك البنت، هو عقد عليها ثم بعد ذلك طلقها، فعند الناس أن هذه مطلقة قبل الدخول، ونفرض أنها حملت منه، إيش الآن يقال بين الناس؟ أو أنه لأنها لم تحمل منه لكنها أصبحت من بكر إلى سيد ومكتوب طلاق قبل الدخول، هات عاد الآن. فلذلك المسلم الأصل أن يجتنب حتى الكلام، أن يجتنب الأمر الكلام بين الناس، أن يجتنب هذا الأمر. فلذلك هذان قولان، القول الأول إذا أغلق الباب أرخيت الستور أغلق الباب لها المهر كاملا إذا طلقها، وهذا مروي عن الخلفاء الأربعة. والقول الثاني أن الأمر متعلق بالمس، قالوا واستدلوا قال وإن طلقتمونا من قبل أن تمسون، قال المس هو الوطأ، المطلقة قبل الوطأ يصدق عليها هذا القول، يصدق عليها هذا القول. إذن بهذا المرأة بهذه الحالات تستحق المرأة المهر كاملا. طب متى تستحق المرأة نصف المهر؟ قالوا الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة على الخلاف اللي ذكرناه، وكان المهر مسمى في العقد. الطلاق قبل الدخول المرأة تستحق نصف المهر لقول الله تعالى وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، قال فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال فنصف ما فرضتم يعني أعطوا النساء نصف ما فرضتم. ونصف ما فرضتم الآن المتقدم مع المتأخر اللي هو المؤجل والمعجل النصف، قلنا مؤجل ثلاث ومعجل ثلاث، واحد طلق قبل الدخول فعلى النصف، خلص الثلاث اللي هي نصف المتقدم مع المتأخر، ثلاثة متأخر وثلاثة متقدم أي ستة، هذا المهر الآن النصف ثلاثة، هذا نصف ما فرض، فنصف ما فرضتم. قال إلا أن يعفون، من يعفون؟ المرأة، المرأة تعفو. قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ قال أو يع إلا أن يعفون، يعني المرأة تعفو تتنازل تقول أنا لا أريد نصف المهر، أو يعفو والذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل ولي المرأة أبوها، يعني مثلا هو الذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن نصف الصداق. والقول الثاني هذا أظهر في الآية أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، كيف يكون عفوه؟ بأن يعطيها الصداق كاملا. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إذا عفونهن فأرجعنا المهر كاملا إلا أن يعفو. إذا عفى هو الزوج كيف يعفو الزوج؟ بأن يعطي المهر كاملا. طبعا هذا عندنا في وقتنا الآن مدام في مؤجل ومعجل، القديمة لم يكن، يعني في عهد الصحابة والتابعين ما كان شيء اسمه متقدم ومتأخر، مؤجل ومعجل. خلاص هذه المرأة كم مهرها؟ 500 درهم، هذه 500 درهم انتهى. فالآن يكون قد سلمها هذا المهر فطلقها قبل الدخول، فالآن إلا أن يعفون ترجع له المهر كاملا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعطيها المهر كاملا، هذا الفضل. لكن العدل أن لها إيش؟ نصف المهر. ف500 درهم 500 درهم ترجع له 250 درهم، هذا إذا أرادوا الحق تماما، ترجع له 250 درهم لأنه حصل الطلاق قبل الدخول. إلا أن يعفون بأن ترجع له المهر كاملا، أو هو يعفو بأن يعطيها المهر كاملا أو يسامحها في المهر كاملا. إذن الطلاق أيها الإخوة قبل الدخول هنا، وكان المهر مسمى في العقد، فهنا لها نصف المهر، لها نصف المهر، فعند ذلك لها نصف المهر. طيب متى المرأة يسقط المهر كله؟ متى؟ قالوا أولا إذا حصلت الفرقة من جانب الزوجة قبل الدخول، مثل أن تسلم وزوجها كافر، زوجها كافر وهي أسلمت، الآن هذه المرأة ليس لها من المهر شيء، سقط المهر. أو يفسخ الزواج بعيب في الزوجة، بعيب في الزوجة يحصل الفسخ، كذلك هذه المرأة لا تستحق شيء من المهر، لا تستحق بشيئا من المهر، وهذا كذلك مذهب الشافعية والحنابلة. وكذلك الخلع، الخلع قبل الدخول أو بعده، المرأة لا تستحق شيء من المهر، بل سيأتي في كلام عن الخلع أن المرأة ترد إليه ما دفعته، ليس أن تأخذ، يسقط المهر كاملا وترد إليه ما دفعته. وثالثا الإبراء، الإبراء أن تتنازل المرأة عن كل المهر قبل الدخول أو بعده، يسقط به المهر بأكمله. كذلك الإبراء، أمر أبرأت امرأة زوجة، تنازلت المرأة عن مهر المفروض يسقط، امرأة قالت طلقني وأنا أبرئك لا أريد منك شيئا، يجوز، هذا يسمى الإبراء. وأيضا يسقط المهر كاملا بأن تهب الزوجة كل المهر لزوجها، فوهبت المرأة كل المهر لزوجها فسقط المهر كله، قالت أنا فرض لها المهر، قال المهر 2000 وكذا، وبعد ذلك قالت أنا لا أريد شيئا من المهر، وتبقى زوجة، وهبته لزوجها، جاز ذلك فسقط المهر كله. فإذا هذه الحالات المرأة تستحق مهر، المهر كاملا، تستحق نصف المهر، يسقط المهر كذلك بأكمله، يسقط المهر بأكمله. ذكر العلماء مسألة وهي مسألة الحباء، الحباء أن يشترط أحد أقارب الزوج على الزوج مبلغا من المال لنفسه، أحد أقارب الزوجة يشترط على الزوج مبلغا لنفسه، هذا اسمه شرعا إيش اسمه؟ الحباء. الحباء ما حكمه؟ ما حكمه الحباء؟ بعض العلماء قال لا يجوز الحباء مطلقا، بل يفسد المهر، والمرأة تستحق مهر المثل، وهذا مذهب الشافعي. وقال بعضهم يجوز أن يكون الحباء للأب، للأب واستدلوا بقول الله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، قال فإن أتممت 10 فمن عندي. قالوا هذا للأب، هذه خدمة للأب ليست للزوجة، هذا ليس للزوجة، فقالوا هذا حباء. قالوا يجوز، هذا مذهب الأحناف والحنابل وبعض الشافعية كذلك. وذهب بعضهم قالوا إن كان الشرط عند عقد النكاح فهذا للمرأة. قال الأب أنا بزوجك هذا البنت ومهرها 2000 دينار، بس أنا بدي 500 دينار إلي أنا كأب. قال إذا كان عند عقد النكاح للمرأة، وإن كان بعده فهو للأب. يعني لو بعد عقد النكاح قال له اسمع أنا هذه بعد ما عقده وانتهى قال أنا أريد هدية منك مثلا 500 دينار لي، فقالوا نعم هذا الأب، لكن عند عقد النكاح للمرأة. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته. فهنا قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة يعني وعد قبل عصمة النكاح فهو لها، فقبل العقد قال اسمع هذا المهر بس أنا بدي كذا، هدية الأب، هدية الأم، هدية الأبصر، إيش هذا كله لها للزوجة. بعد عقد النكاح إذا ذكر هذا فالحباء يكون للأبي أو لمن اشترطه، والله تعالى أعلم. يعني هذه مسألة الحباء، والله تعالى أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.